أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الرابع أن الموصول في الآية المباركة مفعول مطلق لا مفعول به على جميع التقادير، وذلك بقرينة أنك لأن المفعول به إذا كان لا بد أن يكون التكليف متعد بكلمة با، فإن مادة التكليف لا تتعدى إلا بكلمة با، كلفه بشيء فلاني، كلف زيدا بالمال أو بالصلاة أو بالصوم. وبما أن حرف الجر غير موجود في الآية المباركة، فإذا يكون المراد من الموصول والمفعول المطلق على جميع التقادير سواء أكان المراد منه المال أو المراد منه التكليف أي الحكم الشرعي أو المراد منه الفعل، فإن معنى الآية المباركة لا يكلف الله نفسا إلا كلفة. الكلفة تارة تعرض على التكليف على الحكم الشرعي من الوجوب والتحريم، وأخرى تعرض على المال، وثالثة تعرض على الفعل الخارجي على الفعل. فإذا الموصول على جميع التقادير فهو مفعول مطلق، وعلى هذا فلا يلزم محذور اشتمال الآية الكريمة على نسبتين متباينتين، نسبة الفعل إلى المفعول به ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق. فإن المفعول إن الموصول على جميع التقادير فهو مفعول المطلق، فإذا لا محظور في الآية الكريمة. هكذا ذكر في هذا الوجه، وتوضيح ذلك بأكثر من هذا أنه لا شبهة في أن الموصول في الآية المباركة مستعمل في معناه الموضوع له، وهو الشيء المبهم، مبهم من جميع الجهات، وانطباقه على فرده المعين في الخارج بحاجة إلى قرينة تدل على ذلك. وفي المقام الموصول في الآية المباركة إما أن ينطبق على الحكم الشرعي كالوجود أو الحرمة أو نحوهما، أو ينطبق على المال، أو ينطبق على الفعل، فهو قابل للانطباق على كل هذه الأمور، فكل واحد منها مصداق للموصول وفرد من أفراده. وأما الإيتاء الوارد في الآية المباركة بمعنى الإقدار على جميع التقادير سواء كان المراد من الموصول الحكم التكليف والحكم أم كان المراد منه المال أم الفعل. فإن المراد منه التكليف والحكم الشرعي تعرض عليه الكلفة وهو الإدانة والعقوبة على المخالفة أو الكلفة من جهة امتثاله، لأن المكلف إذا كان الموصول منطبقا على التكليف فالمكلف معناه بالإتيان به وامتثاله، وهذا نحو من الكلفة. وإذا كان المراد منه المال وتعرض عليه الكلفة وهو كلفة الإنفاق فيجب عليه الإنفاق كلفة الإنفاق، لأن لابد أن يكون قادرا على الإنفاق. وإذا كان المراد منه الفعل فكلفته فالكلفة التي تعرض عليه عبارة عن الإتيان به في الخارج، فمن هنا لا مانع من أن يراد من الإيتاء معنى الاقتدار ومعنى واحد وهو القدرة، بأن يكون المكلف قادرا على امتثال التكليف وقادرا على الإنفاق إذا كان الموصول منطبقا على المال، وقادرا على الإتيان بالفعل إذا كان الموصول منطبقا على الفعل. فإذا الإيتاء ليس مرددا بين الاقتدار والإعلام، بين الاقتدار والإيساء، وليس المراد من الإيتاء الإيساء، لأن الآية المباركة في مقام بيان الحكم الواقعي وليست الآية في مقام بيان حكم الشبهات، فإن الإيساء المناسب لبيان حكم الشبهات، فالآية في مقام بيان الحكم الواقعي. فإذا كان الموصول منطبقا على الحكم الشرعي تعرض عليه الكلفة وهو امتثاله، لابد أن يكون قادرا على الامتثال. وإذا كان منطبقا على المال لابد أن يكون المكلف قادرا على الإنفاق إذا كان المراد منه الفعل، لابد أن يكون المكلف قادرا على الإتيان به. هذا بحسب مقام الثبوت، وأما في مقام الإثبات فهل يمكن إرادة هذا الإطلاق من الموصول أو لا يمكن؟ إرادة هذا الإطلاق من الموصول تتوقف على مقدمات الحكمة، على قرينة الحكمة، وهي مقدمات الحكمة. فإن تمت هذه المقدمات فلا مانع من إرادة المطلقة، إرادة الإطلاق من الموصول بالنسبة لجميع هذه الأمور من التكليف والمال والفعل إلا أن هناك قرينة وهي قرينة السياق، فإن قرينة السياق تدل على أن المراد من الموصول في الآية المباركة هو المال، فإذا كان المراد منه المال فلا إطلاق للموصول، فلا يشمل الفعل ولا يشمل التكليف، فإن قرينية السياق واضحة، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها فالموصول متصف بهذا الوصف، أي بوصف الإيتاء، إيتاء من الله تعالى لكل عبد. موصول متصف بهذا الوصف، فعندئذ يكون الموصول مفعول المطلق على جميع تقاديره، ولكن قرينة السياق في مقام الإثبات مانعة عن هذا الإطلاق، فلا يمكن أن يراد من الموصول التكليف، وعلى هذا فلا يمكن الاستدلال بالآية الكريمة على إصالة البراءة الشرعية، لا يمكن الاستدلال بها، فالآية أجنبية عن الدلالة على البراءة الشرعية، ولكن لو أغمزنا عن ذلك وسلمنا أن الآية تدل على البراءة الشرعية وأن الموصول في الآية المباركة مطلق وبإطلاقه يشمل التكليف كما يشمل المال والفعل، فالتكليف إذا كان متصفا بهذا الوصف أي بوصف الإيتاء من الله تعالى وتقدس للعبد، ومن المعلوم أن اتصاف التكليف بهذا الوصف يكون في المرتبة السابقة فهو مفعول به، فلا يصلح أن يكون مفعول المطلق، فإن مفعول المطلق من مشتقات الفعل، فلا يعقل أن يكون أجنبيا عن الفعل، فالتكليف المتصف بهذا الوصف وهو وصف الإيتاء من الله تعالى للعبد فهو أجنبي عن التكليف، أجنبي عن التكليف، لا يصلح أن يقع مفعولا مطلقا بل هو مفعول به، كما أن المراد منه من الموصول المال أو المراد منه الفعل، فعلى تقدير تسليم أن الآية مطلق فلا مانع من الاستدلال بالآية الكريمة على إصالة البراءة الشرعية، وإنما الكلام في مفاد الآية الكريمة، هل المفاد الآية الكريمة قاعدة قبح العقار بلا بيان، مفادها البراءة الشرعية لكن بنحو قاعدة قبح القوم بلا بيان، بنحو تكون إصالة الاحتياط الشرعية واحدة عليها ورافعة لموضوعها، كما إذا فرزنا أن مفاد الآية المباركة نفي الكلفة، نفي الكلفة عن التكليف الواقعي الغير الواصل إلى المكلف. إذا كان مفاده ذلك لا شبهة في أن دليل إيجاب الاحتياط يدل على إيصال التكليف الواقعي بإيجاب الاحتياط، وأنه وصل إليه بإيجاب الاحتياط، لأن إيجاب الاحتياط إيجاب طريقي، وطريق إلى إثبات الواقع وإلى إيصال الواقع وإحرازه. فعندئذ تكون إصالة الاحتياط الشرعية واردة على قاعدة البراءة الشرعية، كما أنها واردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن إصالة الاحتياط الشرعية بيان جزما. وإن كان مفاد الآية الكريمة نفي الكلفة في مورد الجهل بالأحكام الواقعية والشك فيه، ففي مثل ذلك لا يكون دليل إيجاب الاحتياط الشرعي لا يكون واردا عليه، بل هو معارض له. فإن دليل إيجاب الاحتياط الشرعي يدل على أن في مورد الجهل بالأحكام الواقعية الشرعية هو مورد الاحتياط، وجوب الاحتياط، وهذه الآية تدل على أن في هذا المورد مورد إصالة البراءة الشرعية. فعندئذ تقع المعارضة بين إصالة البراءة الشرعية وإصالة الاحتياط. هذا هو الفرق بين مفاد الآية الكريمة، مفاد الآية الكريمة. ومن هنا يظهر الفرق بين مفاد هذه الآية ومفاد الآية الأولى، فإن مفاد هذه الآية نفي الكلفة عن التكليف مباشرة، وأما مفاد الآية الأولى نفي العقوبة، نفي العذاب على مخالفة التكليف الواقعي. هذا هو الفارق بينهما. فالنتيجة أن هذه الآية في مقام الإثبات لا تدل على إصالة البراءة الشرعية، وأما لو سلمنا دلالتها فمدلولها مردد بين فرزين، الفرز الأول والفرز الثاني، وهل الصحيح الفرز الثاني أو الصحيح والفرز الأول، سوف نتكلم فيها في موردها، مورد المعارضة بين إصالة الاحتياط وإصالة البراءة الشرعية. هذا تمام كلامنا في هذه الآية المباركة. وبعد ذلك يقول الكلام في الآية الثالثة، وهو قوله تعالى قل لا أجد محرما